بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ ابن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، قال في سننه: باب في الإيمان، وذكر أحاديث. قال: حدثنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو جعفر عن يونس عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة.
نعم، لبعد.
قال: حدثنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذان الحديثان عن أبي هريرة ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما يتعلقان بالقتال إلى حصول هذه الغاية التي هي الإتيان بالشهادتين ثم الصلاة والزكاة. وقد جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه في بعثه إلى اليمن ذكر هذه الثلاث مرتبة كما جاءت مرتبة هنا، ولكنها هناك فصلت ببيان كيفية الدعوة إلى الله عز وجل، وأنه يبدأ بالأهم فالأهم أو في الأهم فالمهم، يعني يبدأ بالأهم ثم الذي يليه ثم الذي يليه. وذلك أنه عليه الصلاة والسلام قال في وصية لمعاذ: إنك تأتي قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فعليهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أجابوك لذلك فعليهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. هذه الثلاث التي جاءت في حديث أبي هريرة ومعاذ في قتال الناس إلى حصولها جاء بيانها مفصلة مرتبة في حديث معاذ في بعث النبي صلى الله عليه وسلم إياه إلى اليمن ليعلم الناس ويفقههم في الدين، فكان أن رسم له هذه الخطة التي يسير عليها في الدعوة إلى الله عز وجل، فيبدأ بالشهادتين ثم بالصلاة ثم بالزكاة. وقوله في الحديثين أمرت، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت فإن الآمر له هو الله، وإذا قال نهيت فالناهي له هو الله، ولكن الصحابة إذا قالوا أمرنا ونهينا فالذي أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أمره كما هو معلوم ونهيه هو من أمر الله ونهي الله، لأنه مبلغ عن الله ولا يأتي بالشرع من عنده، وإنما يأتي به من الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يوحي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بالأوامر والنواهي، والرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله. فإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أو نهيت فإن الآمر له هو الله عز وجل، وإذا قال الصحابة أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا فالآمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الله، الآمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الله، أي أنه بلغهم ما أمر به وأمرهم بشيء أمره الله بتبليغه، وألزمهم الإتيان به إن كان فعلا يؤتابه، وإن كان تركا يكف عنه ويبتعد عنه. والشهادتان هما الأساس وهما المدخل لهذه الحياة السعيدة التي هي حياة الإسلام والحياة التي هي فيها السلامة من دخول النار والخلود فيها، لأن الإسلام والدخول في الإسلام أعظم نعمة أنعم الله بها على من وفقه الله للإسلام، أجل النعم وأعظم النعم الهداية للصراط المستقيم والدخول في دين الله عز وجل. فهذا أهم شيء وأول شيء يدعى إليه، فإذا شهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخل في الإسلام وصار من المسلمين بهذا. وهذا يدلنا على أول أن أول واجب هو الشهادتان، وليس كما يقول بعض المتكلمين أنه أول شيء أنه ينظر، يعني النظر أو القصد إلى النظر يعني في التأمل في مخلوقات الله، وإنما يبادر فيشهد لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، لا يأخذ له مدة طويلة يفكر ويتأمل، بل يسارع ويدخل في هذا الدين الحنيف الذي فيه سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. فإذا أول شيء يؤمر به وأول شيء يجب على الإنسان أن يأتي بها شهادتان، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد لا إله إلا الله، ما قال حتى ينظروا أو يعني يقصدوا إلى النظر أو يفكروا أو يتأملوا، وإنما أمرت أن أقاتل الناس إلى هذه الغاية وهي حصول الشهادتين، الشهادة لله بالوحدانية والألوهية والشهادة لنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فلا بد من هاتين الشهادتين وهما متلازمتان لا تكفي إحداهما عن الأخرى، فمن شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله لم يقبل منه. ولهذا بعد بعثته صلى الله عليه وسلم فإن كل إنسي وجني مطالب بهاتين الشهادتين، مطالب بهاتين الشهادتين، الشهادة لله بأنه الإله الحق وشهادة للرسول عليه الصلاة والسلام بأنه رسول الله أرسله الله عز وجل بالهدى والنور والحق الذي به سعادة الخلق وهدايتهم وفوزهم في دنياهم وفي أخراهم، وبخلاف ذلك ليس لهم إلا الخسران في الدنيا والآخرة، كما قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، لأن أمة الدعوة كل إنس وجني من حين بعثته صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، ويدخل في ذلك اليهود والنصارى وغيرهم من ملل الكفر. فيقول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني. فاليهود من داخلون في أمة محمد عليه الصلاة والسلام أمة الدعوة، والنصارى كذلك، ولا يغنيهم ويكفيهم أنهم يقولون أتباع موسى وعيسى، لأن اتباع موسى انتهى ببعثته عليه الصلاة والسلام، واتباع عيسى انتهى ببعثته عليه الصلاة والسلام، فلم يبق إلا اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، وإلا كان الذي لا يتبعه من أهل النار، ولو زعم أنه متبع، ولو زعم أنه متبع لموسى أو عيسى، لأن اتباع عيسى وموسى قبل أن تأتي رسالة محمد عليه الصلاة والسلام، أما بعد مجيئها فيتحتم على كل مكلف من الإنس والجن الدخول في هذا الدين الحنيف، وإلا فإنه ليس أمامه إلا النار. فإذا شهادتان متلازمتان، لا بد من شهادة لا إله إلا الله، ولا بد من شهادة أن محمد رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم في الحديث بيان أهمية الصلاة والزكاة وأنهما أعظم الأركان بعد الشهادتين، والشهادة والزكاة، والصلاة حق الله والزكاة حق عباد الله، الصلاة حق الله والزكاة حق عباد الله من الفقراء والمساكين، الله عز وجل فرضها في أموال الأغنياء لتعطى للفقراء والمساكين، وهي شيء يسير من مال كثير تفضل الله به عز وجل على من أغناه الله وجعله من أهل الزكاة، من أهل الزكاة الذين يخرجون الزكاة، فأعطى الكثير وفرض اليسير. وهذا اليسير الذي فرض وهو ربع العشر في النقدين وفي عروض التجارة مثلا لا يؤثر على الغني إخراجه لأنه قليل من كثير. وإذا وصل إلى الفقير الذي لا يجد شيء يأكله فإنه ينفعه ولو كان قليلا لأنه ليس بيده شيء. فهذا الذي بيده الكثير يعطي قليلا من هذا الكثير الذي فرضه الله عليه، هو ربع العشر، جزء من أربعين جزءا، سهم من أربعين سهما. وهذا القليل الذي يخرجه الغني لا يضره إخراجه لأنه قليل من كثير تفضل الله عز وجل عليه به. وأيضا هو سبب في نماء ماله وزيادة ماله، وإذا وصل إلى الفقير نفعه. الفقير الذي ليس عنده شيء يأكله وليس عنده شيء يكتسبه، فإن ذلك القليل الذي يعطى إياه من ذلك المال الكثير ينفعه ويفيده. فذكر الصلاة والزكاة بعد الشهادتين لأنهم أهم أعمال الإسلام وأهم أركان الإسلام بعد الشهادتين. وأهم الاثنين الصلاة التي أوجبها الله عز وجل في اليوم والليلة خمس مرات، ثم يلي ذلك الزكاة التي هي حق في أموال الأغنياء للفقراء، فرضه الله على من أغناه الله، وذلك المفروض شيء يسير لا يضر الغني إخراجه وينفع الفقير وصوله إليه و إيصال الغني إياه إليه أي الفقير، فإنه ينفعه ويفيده. ثم إن يعني هذه الغاية أيضا جاء في الأحاديث وجاء في القرآن ما يدل على أن هناك شيء آخر يمكن أن يحصل الكف يعني معه، وهو دفع الجزية كما جاء ذلك في القرآن. فإن اليهود والنصارى إذا دفعوا الجزية ودخلوا تحت حكم المسلمين وشاهدوا وعاينوا ما جاء في الإسلام من أحكام عادلة وأخلاق كريمة، فإن ذلك يكون سببا في هدايتهم ودخولهم في الإسلام بعد مشاهدة أحكام الإسلام وأخلاق الإسلام. فإن القتال يكون إلى هذه الغاية، ويكون أيضا إلى دفع الجزية، إلى دفع الجزية والدخول تحت حكم الإسلام، بحيث يشاهدون أحكام الإسلام وتطبيق أحكام الإسلام وما جاء بالإسلام من أحكام عادلة وأخلاق كريمة، فيكون ذلك سببا في هدايتهم ودخولهم في الإسلام. والحديثان حديث أبي هريرة وحديث معاذ بن جبل رضي الله عنهما لفظهما واحد ومعناهما واحد، يعني متفقان في الألفاظ والمعاني. نعم.
قال حدثنا أحمد بن الأزهر.
أحمد بن الأزهر هو
صدوق وجعله النسائي بن ماجة.
نعم.
عن أبي النضر
وهو هاشم القاسم وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي جعفر
وهو الرازي وهو صدوق
سيء الحفظ أخرجه البخاري المفرد وأصحاب السنن.
نعم.
عن يونس
نبي
إسحاق.
نعم.
وهو صدوق يهم قليلا أخرجه البخاري جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن الحسن
بن أبي الحسن البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه وهو أكثر الصحابة حديثا، واختلف في سماع الحسن من أبي هريرة، وهو أيضا مع كونه يعني مع الخلاف في كونه سمع منه وغير سمع لم يسمع منه مدلس، والمدلس إذا لم يصرح بالسماع ففي ثبوت يعني روايته نظر، لكن الحديث جاء في من طرق متعددة يقوي بعضها بعضا ويكون يعني بها صحيحا. والترمذي والنسائي وابن ماجه رحمه الله أورده أيضا في موضع آخر بسند صحيح. 3927 شوف الحديث 3927 ما وجدته
3900 في كتاب الفتن باب الكف عمن قال لا إله إلا الله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية وحفص بن غياث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله.
انتهى؟
لا، هذا أو الذي بعده: فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل.
يعني هذا الحديث جاء من طريق أخرى إلى أبي هريرة، من طريق أبي صالح ذكوان السمان. وأيضا الحديث يعني جاء يعني في الصحيحين، يعني وجاء عن ابن عمر في صحيح البخاري، وقد جاء عن ابن عمر في صحيح البخاري. يعني فالحديث جاء من طرق، وعن يعني عن جماعة من الصحابة يحدثون بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. والسؤال الثاني حديث معاذ.
قال: حدثنا أحمد بن الأزهر عن محمد بن يوسف.
محمد بن يوسف ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبد الحميد بن بهرام،
وهو
صدوق، رجل أبو خالف المفرد والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن شهر بن حوشب،
وهو
صدوق كثير الإرسال والأوهام.
نعم.
رجل أبو خالف المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن عبد الرحمن بن غنم،
وهو مختلف في صحبته، أخرج له
خالي تعليقا وأصحاب السنن.
نعم.
معاذ بن جبل
رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب. يعني وهذا هذا الحديث في شهر بن حوشب، ولكن الحديث الأخرى كلها شاهدة له وتدل على ما دل عليه، فالمتن صحيح وإن كان الإسناد فيه شيء من الكلام. نعم.
هذا يقول: في أفريقيا يوجد أناس إذا دخلوا في الإسلام لا يستطيعون النطق بالشهادتين لعجمتهم، فيعلمون معنى الشهادتين، هل هذا يكفي؟
لا، ما يكفي، لأن كونه يقال له قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لقن يتلقن، إذا لقن يتلقن، وهي كلمة يسيرة وكلمة قصيرة، فلا يكفي أنه يبين له معناها ولا ينطق بها، بل ينطق بها ولكن يفهم معناها ويعرف معناها بلغته. نعم.
هذا يقول: من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ولو قالها بدون أن يفهم معناها، هل يعتبر دخل في الإسلام؟
على كل من نطق بها فإنه يقبل منه، كما جاء في الحديث: قتلته بعدما قال لا إله إلا الله، ما قال له هل فهم معناه ولا ما فهم معناه، لكن كما هو معلوم الكفار يفهمون معناها، ولهذا هم ينكرون ويقول أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا شيء عجاب.
قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الرازي قال: أخبرنا يونس بن محمد قال: حدثنا عبد الله بن محمد الليثي قال: حدثنا نزار بن حيان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب، أهل الإرجاء وأهل القدر.
وهذا الحديث سبق أن مر فيما مضى أن صنفان يعني ليس لهم في الإسلام نصيب، وهم المرجئة والقدرية. قد عرفنا فيما مضى معنى المرجئة ومعنى القدرية، وأنهما متقابلان، يعني طائفة غلت في الوعد وأخذت بالوعد وتركت الوعيد فصارت مفرطة، وطائفة غلت في الوعيد وأغفلت الوعد فصارت مفرطة، وأهل السنة والجماعة أخذوا بالوعد والوعيد فصاروا معتدلين متوسطين، يعني لا يجعلون من ارتكب شيئا من المعاصي كامل الإيمان كما تقول المرجئة، ولا يجعلونه كافرا أو خالدا مخلدا في النار كما تقوله الخوارج، وإنما أخذوا بأحاديث الوعد والوعيد، فكانوا يرجون للمحسن ويخافون على المسيء، ومن حصل منه ارتكاب كبائر فهم لا يقولون إنه كافر خرج من الإيمان، ولا يقولون إنه مؤمن كامل الإيمان، وإنما هو مؤمن ناقص الإيمان، فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، لا يعطونه الإيمان المطلق ولا يسلبونه مطلق الإيمان، بل عنده أصل إيمان، ف فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. فقولهم مؤمن بإيمانه يخالفون بذلك الخوارج والمعتزلة الذين قالوا خرج من الإيمان وأنه ليس بمؤمن. وبقولهم كامل الإيمان بناقص الإيمان يخالفون المرجئة الذين يقولون أنه مؤمن كامل الإيمان. وهم جمعوا بين حديث الوعد والوعيد وجمعوا بين النصوص وأعملوها جميعا ولم يعملوا شيئا منها ويهملوا الشيء الآخر، وإنما أعملوا نصوص الوعيد وأعملوا نصوص الوعد وقالوا إنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. نعم.
قال حدثنا محمد بن إسماعيل الرازي
هو
صدوق رجل ابن ماجه قال عن يونس بن محمد
وهو
ثقة رجل أصحاب الكتب.
نعم.
عن عبد الله بن محمد الليثي
ومجهول
رجل ابن ماجه.
نعم.
عن نزار بن حيان
وهو ضعيف
رجل الترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن عكرمة
مولى بن عباس وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب.
عن ابن عباس
رضي الله عنهما أخرج له وهو أحد السبعة المكثرين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وجابر رضي الله عنه وهو أحد السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. والحديث أورده البوصيري في الزواد من أجل جابر، وإلا هو ليس من أفراد ابن ماجه عن ابن عباس، ولكن لمجيء جابر يعني في الإسناد وأنه ممن رواه، هذا ليس عند أصحاب الكتب فلهذا اعتبره من الزوائد. نعم.
قال حدثنا أبو عثمان البخاري سعيد بن سعد قال حدثنا الهيثم بن خارجة قال حدثنا إسماعيل يعني ابن عياش عن عبد الوهاب بن مجاهد عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنهما قالا الإيمان يزيد وينقص. قال حدثنا أبو عثمان البخاري قال حدثنا الهيثم قال حدثنا إسماعيل عن حريز بن عثمان عن الحارث أظنه عن مجاهد عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال الإيمان يزداد وينتقص.
ثم ورد هذين الأثرين عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، وهو أن الإيمان يزيد وينقص، يعني ليس الناس على حد سواء في الإيمان بل هم متفاوتون في الإيمان، وينقص إيمان الإنسان المؤمن بالمعاصي ويزيد بالطاعات، فالطاعات يحصل فيها زيادة وكمال والمعاصي يحصل فيها نقص، وقد جاءت الآيات الكثيرة في بيان زيادة الإيمان، وكل ما ينقص ويقبل الزيادة فإنه يقبل النقصان، وأيضا جاء ما يدل على حصول النقص، وذلك في الحديث التي فيها كون الإنسان في قلبه مثقال خردة حبة خردل من إيمان، هذا يدل على حصول النقص وأنه يصل إلى هذه الغاية. وكذلك ما جاء حيث ما رأيته من ناقصات عقل ودين فقال هو صهون بنقصان الدين. فالإيمان يزيد وينقص، وهذان الأثران ضعيفان، ولكن كون الإيمان يزيد وينقص هذا هو الذي عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ولا يحصى عددهم. وقد قال البخاري رحمه الله إنه لقي أكثر من 1000 شيخ كلهم يقول الإيمان يزيد وينقص، يعني كلهم يقولون الإيمان يزيد وينقص. فإذن هذا مما أطبق عليه السلف، بل قال بعض أهل العلم وهو النووي إن الإنسان نفسه يدرك يعني زيادة الإيمان في قلبه ونقصه في قلبه في أحواله المختلفة، فإنه في بعض الأحوال يصير عنده من البصيرة ويصير عنده من التفكر والتأمل ما يكون قوي الإيمان به، وفي بعض الأحيان يعني عندما يحصل عنده الغفلة بل ويقع في المعصية فإنه يحصل النقص عنده، يعني معناه أن الشخص الواحد يدرك هذا من نفسه. في بعض الأحيان يصير عنده قوة إيمان وعنده بصيرة وعنده خوف ورجاء لله عز وجل ومراقبة لله، وفي بعض الأحيان يغفل فيقع في المعاصي. الحالة اللي وقع فيها في المعاصي عنده نقص، والحالة التي فيها التفكر والتأمل عنده زيادة. فإذا الإيمان يزيد وينقص، والناس متفاوتون في الإيمان. والنبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في حديث يعني قريبا، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من الضعيف، وفي كل خير. فالمؤمنون متفاوتون في الإيمان وليسوا فيه على حد سواء، وهو يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، ويزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. وهذا جاء عن الصحابة وعن التابعين ومن بعدهم. كما ذكرت البخاري ذكر أنه عالم هذا عن أكثر من 1000 شيخ، كلهم يقولون الإيمان يزيد وينقص. والحديثان والأثران ضعيفان، ولكن معناهما أطبق عليه سلف هذه الأمة من الصحابة ومن بعدهم. نعم.
رمز لهما بزاي،
يعني وهذان هما من الزوائد، وذلك أن البخاري هذا لم يعني ليس من شيوخ ابن ماجه، وإنما هو من شيوخ القطان أبو الحسن القطان الذي هو الراوية عن ابن ماجه. ولهذا ذكر المزي وغيره أن هذا أن هذان من زيادات أبو الحسن القطان وليس من رواية ابن ماجه. نعم. ولم يسبقهما أيضا قال أبو الحسن كما مر في بعض الحديث التي فيها زيادة قال أبو الحسن، وفي بعضها ذكر يعني لم يذكر قال أبو الحسن. وهذا يعني أيضا ليس فيه ما ذكر أبو الحسن، ولكن ابن ماجه يعني هو من شيوخ القطان وليس من شيوخ ابن ماجه.
قال حدثنا أبو عثمان البخاري سعيد بن سعد،
وهو
صدوق رجل ابن ماجه.
يعني كون هذه الآثار يعني جاءت في ابن ماجه، يعني وإن كان يعني يعتبر يعني زائدين، لكن هذا على اعتبار أنه يعني أنها جاءت في سنن ابن ماجه. نعم.
عن الهيثم ابن خارجة،
وهو
صدوق رجل البخاري والنسائي وابن ماجه.
نعم.
عن إسماعيل يعني بن عياش،
وهو يعني في روايته عن يعني الشاميين، يعني رواية عن شامي معتبرة، وفي غيرهم يعني فيها تخليط. ويعني وهذه الرواية هي من رواية عن الحجازيين وليس عن الشاميين. والرجل الذي روى عنه ضعيف، ومع كونه ضعيفا يعني أيضا هو حجازي، ورواية إسحاق إسماعيل بن عياش عن الحجازيين يعني فيها تخليط. نعم.
رجل البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن.
نعم.
عن عبد الوهاب بن مجاهد،
وهو
متروك رجل. نعم. ابن ماجة.
نعم.
عن مجاهد،
مجاهد بن جبر ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ابن عباس وأبي هريرة.
نعم.
قال حدثنا أبو عثمان البخاري قال حدثنا الهيثم عن إسماعيل عن حريز بن عثمان.
عن
حريز بن عثمان ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن.
نعم.
عن الحارث أظنه عن مجاهد،
وهذا غير معروف له الحارث. نعم.
ذكره الحافظ في تهذيب التهذيب.
وش قال؟
قال الحافظ أظنه الحارث بن عبيد الله الشامي. مقبول أخرج له البخاري في الأدب المفرد.
يعني ما جزم له.
نعم.
أقول ما جزم وما ذكره من رجال بس الأدب المفرد.
نعم.
فقط يعني ما ذكره من رجال الماجة. نعم. وهو ظن. نعم. لا ما يقال، يقال يعني رواها أبو الحسن القطان في زيادته على ابن ماجه، ما يقرر ابن ماجه.
عن مجاهد عن أبي الدرداء.
أبو الدرداء عويم رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب.
قال رحمه الله تعالى باب القدر. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع ومحمد بن فضيل وأبو معاوية حاء قال وحدثنا علي بن ميمون الرقي قال حدثنا أبو معاوية ومحمد بن عبيد عن الأعمش عن زيد بن وهب قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الصادق المصدوق أنه يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه الملك فيؤمر 4 كلمات فيقول اكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أم سعيد فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها.
ثم أورد ابن ماجه رحمه الله باب القدر، والقدر هو تقدير الله عز وجل للأشياء قبل وجودها، وذلك بأن الله عز وجل علمها أزلا وعلم كل ما هو كائن وكتب ذلك في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وشاء ذلك وأراده، ثم وجد طبقا لما علمه وكتبه وشاءه. وهذه هي المراتب القدر 4 التي لا بد فيها من الإيمان فيها بها، وهي الاعتقاد بأن الله علم كل ما هو كائن، علم ذلك فيما لا بداية له، لأن علم الله عز وجل لا بداية له، فهو علم ذلك فيما لا بداية له، أن كل كائن يعني علم ذلك، علم حصول أو وقوع كل ما شاء الله تعالى أن يكون، وكتب هذا الذي شاء الله أن يكون في اللوح المحفوظ وشاءه وأراده، ثم وجد طبقا لما علمه وشاءه وأراده، لما علمه وكتبه وأراده، فصارت هذه المراتب 4 التي يمر بها كل كائن، فكل كائن له هذه المراتب 4. علم الله عز وجل حصول هذا الكائن، يعني علم ذلك في الأزل أنه سيحصل على الوجه الذي شاء الله أن يكون عليه، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ قبل 50,000 سنة وشاء الله ذلك وأراده، ووجد وخلق طبقا لهذه الأمور 3 التي قبل هذه المرتبة 4. هذا هو القدر، وكل شيء بقضاء وقدر، حتى العجز والكيس، حتى نشاط النشيط وخمول الخامل، كل ذلك مقدر، كل حركة وسكون فهي بقضاء الله وقدره، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وقد سبق مرة في شرح حديث جبريل الكلام على بعض مسائل القدر. ثم أورد ابن ماجه رحمه الله حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ويتعلق بالقدر والتقدير الذي يكون عند نفخ الروح بالإنسان في بطن أمه. وحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال فيه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، وهو صادق فيما يقول وفيما يبلغ، وصادق في قوله وتبليغه عن الله عز وجل، وهو مصدوق يعني أنه جاء بالصدق من الله عز وجل وبلغ ذلك، وهو صادق فيما يقول، وهو كذلك المصدق فيما يقول، لأن من شرط الإيمان ومن شرط شروط الإسلام والإيمان أن يكون الإنسان مصدقا بالأخبار، لأن معنى أشهد أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر ولا يعبد الله الا بما شرع. هذا هو معنى اشهد ان محمد رسول الله، ومنها تصديقه بما اخبر، وهو مصدق في كل ما يقول عن الله لانه لا ينطق عن الهوى، ان هو الا وحي يوحى اوحاه الله على نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا انما قاله ابن مسعود ثناء على الرسول عليه الصلاه والسلام، والا فان كل مسلم وكل مؤمن يقر بذلك، ولكنه اراد ان يبين وان يثني على الرسول عليه الصلاه والسلام بكونه صادقا مصدوقا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم قال ان احدكم يجمع خلقه، احدكم يجمع خلقه في بطن امه، المتكون من ماء الرجل وماء المرأة، يجمع يعني هذا الذي كان متفرقا جمعه الله عز وجل، فيكون في الرحم نطفة وهو الماء المهين 40 يوما، ثم يكون علقة وهو دم يعني متجمد يعني مثل العلقة الذي هو من الأشياء التي تكون في يعني في الماء يعني حجمها صغير جدا، ثم تكون وهذا 40 يوما، ثم مضغة مثل ذلك، والمضغة على قدر ما يمضغه الإنسان من الطعام، على قدر المضغة يعني ما يضعه الإنسان في فمه، ثم بعد ذلك يعني يكون التخليق ويكون خلقه على الهيئة التي شاء الله أن يكون الناس عليها. ثم بعد هذه المدة التي هي 120 يوما ينفخ فيه الروح ويبعث الله إليه الملك فيأمره بكتابة عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد، في بعض الروايات ذكر أم أنثى. عند ذلك تدخل فيه الروح أو تكون فيه الروح فتكون فيه الحياة، يعني قبل ذلك كان غير يعني ليس فيه حياة، وبعد أن دخلته يعني صارت فيه الروح صار فيه الحياة. ولهذا فإن الذي في بطن أمه قبل أن تنفخ فيه الروح ليس فيه حياة، وإنما الحياة جاءته بعدما نفخت فيه الروح، فصار يعني ينمو شيئا فشيئا ويتحرك، لأن الحياة حلت فيه وصار فيه مكونا من جسد وروح. وقبل ذلك يعني هو يعني بهذه الأطوار الثلاثة التي مرت، نطفة علقة مضغة ثم يعني خلق، وبعد التخليق وكونه على الهيئة التي خلق الله عز وجل الناس عليها من رأس ويدين ورجلين وأعضاء، تنفخ فيه الروح فينمو شيئا فشيئا، فيكون قبل نفخ الروح فيه ليس من الأحياء، وبعد نفخ الروح فيه صار من الأحياء. وهذا التقدير تقدير غير التقدير الأول الذي سبق فيه كل شيء في علم الله وكتابة الله عز وجل في لوح المحفوظ، يعني هذا تقدير من التقديرات التي لها أوقات معينة وهي تتعلق بكل إنسان، وأما علم الله عز وجل الأزلي فهو بكل شيء حاصل، والكتابة حصلت بكل كائن في لوح المحفوظ، وأما ما يحصل عند النفخ في الروح فهذا عند كل إنسان، يعني يكتب الملك هذه الأشياء، وهذه التي كتبها هي مثل ما كتب في اللوح المحفوظ، فيكتب أجله وعمله وشقي أو سعيد، وكذلك يعني ذكر أو أنثى. ثم بعد ذلك قال عليه الصلاة والسلام: فوالذي نفسي بيده إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، يعني وإنما الأعمال بالخواتيم كما جاء ذلك في بعض الأحاديث، وإنما الأعمال بالخواتيم، لأن العبرة بما يختم للإنسان، فإذا ختم له بخير فهو على خير، وإن ختم له بشر فهو على شر، وسواء كانت هذه الخاتمة خاتمة يعني شرا دائم يعني هو الكفر الموت على الكفر، وأما إذا كان يعني على خاتمة سيئة يعني في كبائر وما إلى ذلك مع كونه من المسلمين، فإن هذه إذا دخل النار فإنه لا يخلد فيها أبد الأباد، وإنما الذي يدخل النار ويخلد فيها أبد الأباد هم الكفار الذين لا سبيل لهم إلى الخروج منها، وإنما ولا سبيل لهم إلى دخول الجنة. والناس باعتبار البدايات والنهايات أربعة أقسام، فمن الناس من تكون بداية حسنة ونهاية حسنة، ومثله الشاب الذي نشأ على طاعة الله ثم مات على ذلك، وعكس ذلك البداية السيئة والنهاية السيئة، وما بين ذلك كان سيئا، وهم الكفار الذين ولدوا على الكفر وعاشوا على الكفر وماتوا على الكفر. ثم القسمان الآخران من تكون بدايته حسنة، بدايته سيئة ونهايته حسنة، وهو الذي كان كافرا ثم من الله عليه بالإسلام في آخر الأمر فأسلم ومات على ذلك، فكانت البداية سيئة والنهاية حسنة. أو كذلك كان مسلما منغمسا في المعاصي والكبائر ثم بعد ذلك وفقه الله عز وجل وتاب ومات على حالة حسنة، وكذلك العكس بأن يكون على حالة سيئة حسنة في أول الأمر ثم أدركه الخذلان فارتد عن الإسلام في النهاية ومات على الكفر، أو أنه كان على حالة يعني حسنة ثم بعد ذلك صار على حالة سيئة في ارتكاب الموبقات والمعاصي ومات على غير توبة، فهذا إذا يعني أدخله النار أدخله الله النار فإنه يخرجه منها ويدخله الجنة. إذن الناس بالنسبة للبدايات والنهايات ينقسمون إلى أربعة أقسام: البداية الحسنة والنهاية الحسنة، البداية السيئة والنهاية السيئة، البداية الحسنة والنهاية السيئة، البداية السيئة والنهاية الحسنة. وقوله إلا ذراع يعني زمن يسير، يعني لا يبقى بينه وبين الوفاة إلا شيء يسير. نعم.
قال حدثنا علي بن محمد
وهو الطنافسي أخرج له ثقة أخرج له
النسائي في مسند علي بن ماجه.
نعم.
عن وكيع
ابن الجراح الرواسي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
ومحمد بن فضيل
وهو بن غزوان صدوق أخرج أصحاب الكتب.
وأبي معاوية
محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
حا قال وحدثنا علي بن ميمون الرقي
وهو
ثقة أخرج له النسائي وابن ماجه.
نعم.
عن أبي معاوية ومحمد بن عبيد
محمد بن عبيد هو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن الأعمش
محمد بن عبيد
الطنافس.
نعم.
عن الأعمش
الأعمش الإمام مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن زيد بن وهب
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن عبد الله بن مسعود
عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال سمعت أبا سنان عن وهب بن خالد الحمصي عن ابن الديلمي قال وقع في نفسي شيء من هذا القدر، خشيت أن يفسد علي ديني وأمري، فأتيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت أبا المنذر إنه قد وقع في قلبي شيء من هذا القدر فخشيت على ديني وأمري، فحدثني من ذلك بشيء لعل الله أن ينفعني به. فقال لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو كان لك مثل جبل أحد ذهبا أو مثل جبل أحد تنفقه في سبيل الله ما قبل منك حتى تؤمن بالقدر فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك،
وأنك إن مت على غير هذا دخلت النار، ولا عليك أن تأتي أخي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فتسأله. فأتيت عبد الله فسألته فذكر مثل ما قال أبي وقال لي ولا عليك أن تأتي حذيفة رضي الله عنه. فأتيت حذيفة فسألته فقال مثل ما قال وقال إيت زيد بن ثابت رضي الله عنه فاسأل. فأتيت زيد بن ثابت فسألته فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو كان لك جبل أحد ذهبا أو مثل جبل أحد ذهبا تنفقه في سبيل الله ما قبله منك حتى تؤمن بالقدر كله، فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأنك إن مت على غير هذا دخلت النار.
ثم ورد يعني هذا الحديث عن زيد بن
آخر زيد بن ثابت،
زيد بن ثابت رضي الله عنه، وفيه أن ابن الديلمي عبد الله بن فيروز الديلمي جاء إلى أبي بن كعب وقال إنه وقع في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه عني. وهذا يبين ما كان عليه سلف هذه الأمة من الحرص على يعني معرفة الحق والهدى، وأنه إذا حصل لهم شيء من 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 الأفكار السيئة ومن الظنون الخاطئة ومن الأوهام الرديئة فإنهم يخافون على أنفسهم من ذلك، يعني حيث يفكر في القدر ويتأمل في القدر ويكون في نفسه شيء، فكانوا يرجعون إلى أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ليبصروهم وليبينوا لهم الحق والهدى فيما يجب اعتقاده. فجاء إلى هؤلاء الأربعة واحدا بعد الآخر، وكل واحد منهم يقول مثل ما قال الأول، وفيه أن أقول لو أن الله لو عذب أهل السماوات والأرض لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خير لهم من أعمالهم، وأن الإنسان لو كان عنده جبل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله لا ينفعه إلا إذا آمن بالقدر، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وكل واحد قال مثل هذه المقالة، وانتهت إلى زيد بن ثابت وحدث بالحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بهذا اللفظ الذي قالوه. ويحتمل أن يكون هذا الحديث عندهم، ويعني وأنهم قالوا هذا عن يعني عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنهم بينوا له يعني هذا الحكم، وأن هذا هو الذي يقتضيه يعني ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك، وأن الإيمان بالقدر من أصول الإيمان الستة التي جاءت مبينة في حديث جبريل الذي ذكر فيه أركان الإيمان، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ومثل ما جاء في هذا الحديث ما ذكره ما جاء في أول صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما جاءه أناس من العراق وقالوا إنه ظهر قبلنا أناس يعني من صفاتهم كذا وكذا وأنهم يقولون لا قدر، فقال إذا لقيتهم فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما يعني ما قبل منه حتى يؤمن بالقدر. ثم ساق الحديث عن أبيه عمر وفيه قول الرسول، قول جبريل للرسول عليه الصلاة والسلام أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فساق حديث جبريل الطويل من أجل هذه الجملة، وهي أن تؤمن بالقدر خيره وشره، أن تؤمن بالقدر خيره وشره. فالحديث يعني من أدلة الإيمان بالقدر، وأن كل شيء بقضاء وقدر، وأن الواجب على كل مسلم أن يؤمن بما قدره الله وقضاه وأن يصدق بذلك ولا يتردد يعني ولا يتردد في التصديق بذلك. وقوله لو أن الله عذب أهل سمواته وأرضه لعذبهم وغير ظالم لهم، وذلك لأنه ملكه ويتصرف فيهم كيف يشاء، لكن لا يعذبهم إلا بذنب، لا يعذب إلا بذنب، ولكن الله عز وجل يصفح ويتجاوز. ولو أخذ الناس على ما يحصل منهم وما يحصل منهم من الهفوات وما يحصل منهم من النقائص لا ما سلموا من العذاب، ولو رحمهم جميعا لكانت رحمته خير لهم من أعمالهم. وهذا إنما هو كله بقضاء الله وقدره، فالله عز وجل شاء أن يكون الناس فريقين سعداء وأشقياء، ولو شاء الله عز وجل أن يكونوا كلهم سعداء لكانوا، كما قال الله عز وجل قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، لكنه شاء أن يكون الناس فريقين، فالذي شاءه هو الذي يقع، والذي لم يشاءه وهو كون الناس كلهم يكونوا مهتدين لا يقع، لأنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ثم ذكر ما يتعلق بالقدر وأن الإنسان لا ينفعه أعماله حتى يؤمن بالقدر وحتى يصدق بما جاء عن الله وعن رسوله في القدر، وأن كل شيء بقضاء الله وقدره. ومعلوم أن قضاء الله وقدره فيه الأمور الأربعة التي يجب الإيمان بها: سبق علم الله والكتابة والمشيئة والخلق والإيجاد طبقا لما علم وكتب وشيئا. نعم.
قال حدثنا علي بن محمد عن إسحاق بن سليمان.
ثم كون كل واحد من الصحابة بعدما يقول ما قال يحيله أو يعني يرشده لو ذهب إلى فلان فيذهب، كل هذا ليعني ليزول عنه ما وقع في قلبه وما حصل في قلبه. ومعلوم أن القدر الإنسان إذا تعمق فيه فإنه يتيه، ولهذا القدر سر من أسرار سر الله في خلقه، يعني لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، إلا ما أطلع الله رسله على ما شاء من غيبه ومما قدره الله وقضاه مما يكون في المستقبل، كإخبار الرسول عليه الصلاة والسلام عن أمور المستقبلة وهي مما قدره الله وقضاه نعم.
قال حدثنا علي بن محمد عن إسحاق بن سليمان
وهو
ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
نعم.
عن أبي سنان
وهو
صدوق له أوهام، رجل له البخاري في القراءة ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن وهب بن خالد الحمصي
وهو
ثقة أخرجه أبو داود والترمذي بن ماجه. عن ابن الديلمي
وعبد الله بن فيروز وهو ثقة
أخرجه أصحاب السنن.
نعم.
عن أبي بن كعب
أخرج أصحاب الكتب الستة.
وعبد الله بن مسعود
أخرج أصحاب الكتب الستة.
وحذيفة
أخرج أصحاب الكتب الستة.
وزيد بن ثابت
أخرج أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء قال وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه أنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبيده عود، فنكت في الأرض ثم رفع رأسه فقال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. قيل يا رسول الله أفلا نتكل؟ قال لا، اعملوا ولا تتكلوا، فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى.
ثم ذكر حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي فيه أيضا الإيمان بالقدر، وأن هذه الغايات المقدرة قدر الله تعالى لها وسائل تؤدي إليها، فالجنة أو دخول الجنة قدر الله عز وجل لمن يكون الدخول، وقدر أسبابا توصل إلى هذه الغاية وهي الإيمان والعمل الصالح، وكل منهم مقدر، لأن كل ما يقع في الكون فهو بقضاء الله وقدره، لأنه لا يقع إلا مقدر، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. الله عز وجل أخبر عن الغايات والنهايات والجنة والنار وما يوصل إليها، والله عز وجل قدر الغايات، قدر الأسباب والمسببات. المسببات وهي الغايات التي ينتهى إليها كدخول الجنة والنار، والأسباب التي توصل إليها وهي الأعمال الصالحة من حيث الامتثال فيصل الإنسان إلى الجنة، أو عدم الامتثال وعدم الاستسلام والانقياد فيصل الإنسان إلى النار. فكل شيء بقضاء الله وقدره. ولهذا الرسول عليه السلام لما قال ما كان معه مخصرة، يعني عصا صغيرة يمكت بها الأرض، وهو على يعني لأنه مهموم يعني، فقال ما
منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار.
ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، يعني إما من الجنة وإما من النار، يعني فكل واحد إما شقي وإما سعيد، إما أن يكون من الجنة وإما من النار. أي مخلوق هذا هو شأنه، ما من مخلوق إلا وقد كتب له مقعد في الجنة أو مقعد في النار، إما أن يكون من الأشقياء، إما أن يكون من السعداء فيكون من أهل الجنة، وإما أن يكون من الأشقياء فيكون من أهل النار. ومعلوم أيضا أن دخول النار والمقعد من النار فيهم من يكون له المقعد من البداية ويستمر إلى غير نهاية الكفار، وفيهم من يكون له مقعد في النار يجلس فيه فترة معينة وهم العصاة، ثم يخرجون ويصيرون إلى الجنة إذا شاء الله أن يعذب من أذنب، وإن شاء الله يتجاوز عنه فإنه لا يدخل النار ويدخل الجنة برحمة الله عز وجل من أول وهلة وبدون أن يعذبه الله في النار. فإذا الناس أشقياء وسعداء، والشقي في النار والسعيد في الجنة، وكل ذلك سبق به القضاء والقدر. ولهذا مر في حديث مسعود وشقي أو سعيد، يعني يكتب الملك يكتب أنه شقي أو سعيد، يعني عند نفخ الروح فيه، فهو إما أن يكون من الأشقياء فيكون من النار، أو السعداء ويكون في الجنة. فما منكم أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة أو النار.
قيل يا رسول الله أفلا نتكل؟
أي لا رسول أفلا نتكل ما دام أن سبق القضاء والقدر وأن هذا شقي وهذا سعيد، ألا نتكل؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال من كتابة المقعد في الجنة أو النار، قال الصحابة رضي الله عنهم ألا نتكل على كتابنا، يعني على القدر، على ما كتب في اللوح المحفوظ وعلى ما هو مقدر من الشقاوة والسعادة وندع العمل؟ قال لا اعملوا، لأن الله عز وجل قدر السعادة وقدر لها أسبابا، وقدر الشقاوة وقدر لها أسبابا. والشقاوة يعني أسبابها كون الإنسان لا يلتزم بما أمر به ويقع فيما نهي عنه. ومعلوم أن الإنسان له مشيئة وإرادة، وهو يفعل الشيء الذي ينفعه بمشيئته وإرادته، ويفعل الشيء الذي يضره بمشيئته وإرادته. ومشيئة العبد وإرادته لا تخرج عن مشيئة الله وإرادته، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، فما قدر وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. فقدر الله عز وجل الشقاوة والسعادة وقدر أسبابا، فالإنسان يأخذ بأسباب السعادة، وأسباب السعادة موجودة اتباع الكتاب والسنة، وأسباب الشقاوة موجودة الإعراض عن الكتاب والسنة. فمن أخذ بهذه الأسباب وفعلها بمشيئة الله وإرادته، الله تعالى يسر له هذا السبيل الموصل له إلى الجنة بأن يعمل الأسباب، فصارت الأسباب مقدرة والغايات مقدرة. كل إنسان أطاع هذا بقضاء وقدر، وكونه عصى بقضاء وقدر. فإذا الشريعة جاءت بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، فكل مسلم مطلوب منه أن يستسلم وينقاد ويمتثل، وهذه أسباب توصل إلى الجنة. ومن قدر الله أن يكون منها الجنة فعلى هذه الأسباب بمشيئته وإرادته وبتوفيق الله عز وجل، وما كان بخلاف ذلك فإنه لا يفعل الأسباب اللي توصل للجنة، بل يفعل الأسباب اللي توصل إلى النار. وهذا شيء فعله بمشيئته وإرادته، ولم يحصل له التوفيق من الله عز وجل، وإنما حصل له الخذلان فمن أجل ذلك صارت الـ 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 الأسباب مقدرة وهي يعني أعمال سيئة، والغايات مقدرة وهي الوصول إلى النار. ومن كان من أهل السعادة أخذ بأسباب السعادة وهي طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام والانقياد لشرعه، ثم وصل إلى الغاية التي رتبها الله عز وجل على هذه الأعمال الصالحة وهي دخول الجنة، كما قال الله عز وجل ادخل الجنة بما كنت تعملون. فالأعمال سبب في دخول الجنة، ولكنها حصلت بفضل الله عز وجل، لأن الفضل كله يرجع إلى الله عز وجل لكل من حصلت له النعمة. فدخول الجنة نعمة أنعم الله تعالى بها على أهل الجنة، وفعلهم الأعمال الصالحة وتوفيقهم لأن يعمل الأعمال الصالحة هذا توفيق من الله عز وجل ونعمة من الله عز وجل. فالله عز وجل له الفضل في البداية والنهاية، له الفضل في فعل الأسباب والتوفيق للأسباب التي توصل الجنة، وله الفضل في إدخال الجنة وكون الإنسان ينعم فيها ويحصل فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما جاء ذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إذا النبي عليه الصلاة والسلام قال اعملوا فكل ميسر، كل ميسر لما خلق له، من كان من السعادة يسر لعمل السعادة، ومن كان من الشقاوة يسر لعمل الشقاوة. وكل إنسان يعمل يأخذ بأسباب السعادة ليس مجبورا على ذلك بالمشيئة وإرادته، لكن بتوفيق الله عز وجل. وكل إنسان يأخذ بأسباب الشقاوة بمشيئة وإرادته ليس مجبورا على ذلك، وهو بمشيئة الله وإرادته، وهذا ينتهي إلى الجنة وهذا ينتهي إلى النار. والغايات والمسببات مقدرة ومخلوقة لله عز وجل، والأسباب المؤدية إلى تلك الغايات هي مقدرة ومخلوقة لله عز وجل. ثم تلا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، لأن هذه الأعمال التي توصل إلى اليسرى ويسر اليسرى وكونه يصل إلى الجنة. وبخلاف ذلك من بخل واستغنى وكذب بالحسنى ييسر للعسرى. نعم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة
ثقة أخرج أصحاب الكتب
إلا الترمذي والنسائي في اليوم والليلة.
نعم.
عن وكيع.
نعم مرة ذكر.
قال حا وحدثنا علي بن محمد عن أبي معاوية.
نعم.
ووكيع عن الأعمش عن سعد بن عبيدة.
سعد بن عبيدة ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي عبد الرحمن السلمي.
وعبد الله بن حبيب ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن علي.
عن علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.